بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه العبارة يتكلم المصنف عن الأمور ينبغي توفرها في الشيء الذي يستجمر به. فإذا أراد الإنسان أن يقطع البول أو الغائط بالاستجمار، فإنه يشترط في الشيء الذي يستجمر به شرطان. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون منقيا منقيا. أما طهارة الشيء الذي يستجمر به، فكان يأخذ حجرا طاهرا وينقي به موضع البول أو موضع الغائط، أو يأخذ ورقا أو قماشا ما لم يكن فيه كتابة أو شيء محترم، فيأخذ هذا الطاهر وينقي به الموضع. أما اشتراط الطهارة فلأن الشرع شرع الطهارة بالماء والحجارة لإنقاء الموضع، فإن كان الشيء الذي يتطهر به نجسا لم يحقق مقصود الشرع، فإنه يزيد النجاسة الموضع نجاسة ولا ينقيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى البعرة وقال إنها رك، وهي لغة اليمن، أنهم يبدلون الجيم شافا رك، والأصل للرك والرك النجس أو الشيء المستقبل في لغة العرب. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإنقاء بالروشة بناء على أنها رك، فدل على أن الشيء الذي يتطهر الإنسان به من البول والغائط ينبغي أن يكون طاهرا، وكذلك يكون منقيا. فلو كان لا ينقي الموضع، مثال ذلك لو أن إنسانا تبول فأخذ زجاجة لكي ينقي بها العضو، فإن الزجاجة مادته ملشاة وينساب النجاسة عليها ولا تتشرب النجاسة، فلا ينقي الموضع. ولذلك نهي عن الاستجمار بالعظم، وأحد الأوجه في المنع من الاستجمار بالعظم إن العظم أملس لا يمكن معه إنقاء الموضع. فخلصنا من هذا أنه لا بد من الشرطين: أن يكون طاهرا فلا يصح الاستجمار بالنجس، وأن يكون منقيا أي يتمكن الإنسان به من إنقاء الموضع وتنظيفه. نعم.
غير عظم وعنف.
غير عظم، غير الاستثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. غير عظم وروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما كما في أحاديث السنن، كما في حديث السمان. أما العظم فقال إنه زاد إخوانكم من الجن، ولذلك لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن سألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي يأكلونه فأجابهم بهذا، ولذلك نهي عن الاستجمار به. وقال بعض أهل العلم إن العظام لا تنقي الموضع، مع كونها زادا لإخواننا من الجن لا تنقي الموضع، فشرعوا على هذه العلة حكما وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج. نعم. وطعام ومسترم ومتصل بحيوان. وطعام أي وغير طعام، فإن الطعام لا يجوز الاستجمار به لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه، يحتاجه الإنسان، فإن استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان، ولذلك نص على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وهذا بالإجماع، لإجماع أهل العلم على أنه يحرم الاستجمار بالطعام. وقال بعض العلماء أنه إذا قصد امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله، كما لو وطئها بقدمه قاصدا الامتهان والكفر بالنعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. غير طعام، غير طعام
غير عظم وروث وطعام ومحترم.
ومحترم أي لا يجوز الاستجمار بالمحترمات. ومنها كتب العلم إن الله أمر بصيانتها وتعظيمها كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله أي أعلم العبادة، أشعر العبادة أي ألمهم بحرمته ومكانته. فلذلك لا ينبغي أن يستجمر بشيء محترم شرعا. ومتصل بحيوان كأن يأخذ ذنب البعير أو ذنب البقرة أو نحو ذلك، أو يستجمر بظهر البعير أو بظهر البقرة، كل ذلك لا ينبغي له، لأنه في حكم الاستجمار بالطعام ولما فيه من تنجيس الموضع الذي للحيوان لذلك الحيوان المتصل بذلك الحيوان. نعم.
ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر.
لاحظوا أن هذه المستثنيات على ضربين: ضرب ورد النص به في العظم الروشة، وضرب عرف من أصول الشرع المنع منه كما ذكر المحترم ونحوه، وضرب يفوت مقصود الشرع وهو الذي لا ينقيه. وبناء على ذلك نفهم أن الفقه تارة يكون هما نص الشرع عليه، وتارة يفهم من أصول الشرع العامة. فالعلماء رحمهم الله يذكرون ما نص الشرع عليه لأنه هو الأصل، وما دلت الشريعة عليه بالعمومات أو بالأصول العامة أو كما يقول ليفهم من مقاصد الشريعة، كأن تقول: مقصد الشريعة احترام كتب العلم وإدلالها لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، وفي الاستنجاء بها مخالفة لمقصود الشرع فتحرم. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه القاعدة: أن قصد الشارع من المكلف، وهي تقارب الفصل الثالث أو الرابع الذي عقد في كتابه النفيس كتاب المقام الذي ينبغي على طلاب العلم أن يقرؤوه وأن يلموا به، وفي الجزء الثاني من الموافقات، وهو من أنفس من كتب، ويقال مؤول أنه ليس تم شرع الله، أي أن هذا الفعل المحترمات شرع العلماء رحمهم الله عليهم من يقول إنها مطلقا إذا جاء في كتب الفقه. قال خليل صاحب المختصر الفقه تشير إلى الخلاف، وأن هذا القول الذي بعد لو هو أرجح الأقوال، وفهم ترى أنه إذا قيل لو أن هناك قولا مخالفا مرجوحا عند المؤلف الذي ألف هذا الكتاب. نعم. ولو بحجر ذي شعب، الحجارة ذات الشعب، الحجر يكون له ثلاث أربع شعب على حسب كبره وخلقه التي خلقه الله عليه، قد يكون له ثلاث شعب قد يكون له أربع شعب. المهم ولو أخذ الحجر الذي له ثلاث شعب واستجمر بشعبة، ثم قلبه إلى الشعبة الثانية استجمر بها ثانية، ثم قلبه إلى الشعبة الثالثة، فإنه يجزي عن الثلاثة الأحجار. نعم.
ويسن قطعه على وتر.
ويسن قطعه أي قطع الخارج على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، قولان: القول الأول من استجمر أي قطع الخارج من بول أو غائل فليوتر، وسنبين معنى ذلك. ومن أهل العلم قال: من استجمر أي من تطيب بالبخور ونهي فليوتر، لأن البخور يسمى يوه بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، قال: مجابرهم الألوة. فالاستجمار يقولون مراد به التطيب، وهذا قول بعض أهل اللغة ونسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه. ولذلك قال: يسن إذا يعني أخذ في تطيب الناس بالبخور أن يطيبوا مرة أو ثلاثا أو خبن. فإذا تطيب الإنسان بالطيب يتطيب على الوتر، يقطع على الوتر، هذا على القول الثاني. والأفضل من الإنسان يجمع بين اثنين، فإن استجمر في بول أو غائط قطع بالوتر، وإن استجمر بطيب قطع بالوتر، حتى يكون من السنة على كلا القولين. وهذا هو المنبغي وننبه عليه دائما في المسائل الخلافية في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها فضائل أو فيها خير للإنسان، أنه يحاول أن يكتب الفضيلة ولو اختلف العلماء فيها، أن يبقى إلى الكمالات وأن يحاول أن يحصل الفضل على أتم وجوهه وأكمله. الشاهد أن المصنف هنا قال يسن قطعه على وتر، فلو أن إنسانا تبول ثم أراد أن يقطع البول، أخذ الحجر الأول فاستجمر به، ثم أخذ الحجر الثاني فاستجمر به فانقطع البول عند الحجر الثاني، فإنه على القول بأن الثلاث واجبة يلزمه الثالث، وحينئذ لا إشكال يستجمر بالثالث. لكن لو فرض أنه استجمر بالأول والثاني والثالث ولم ينقطع البول، ثم استجمر بالرابع فانقطع، فإذا انقطع بالرابع يضيف حجرا خامسا طلبا للسنة. هذا معنى قوله ومن استجمر فليوتر. وكذلك أيضا بالنسبة للغائب يجعل حجرين للصحتين طرفي الصحتين وحجر لحلقة الدبر، ثم إذا انقطع بخارج حلقة الدبر بالثلاثة لا إشكال، لكن لو انقطع بالرابع يضيف خامسا للحلقة. يعني ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا جريه، ويجب الاستنجاء لكل خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خفض عنه أنه تبول ولا تغوط صلوات الله وسلامه عليه إلا وتطهر. وكان أنس كما في الصحيحين يحمل الإداوة معه للنبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بها كما في الصحيحين. وكذلك أيضا جاء في حديث سلمان وعائشة رضي الله عنها وغيرهما من أحاديث السنن التي تدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاء الموضع إما باستجمار أو باستنجاء. أما الاستنجاء فهو أن ينقي الإنسان الموضع بالماء كما هو حال الموجود الآن في البيوت، إذا فرغ الإنسان من بوله أو غائطه صب الماء على عضوه وأنقاه، هذا استنجاء. أما الاستجمار أن يأخذ الحجارة، وهذا الغالب الذي يكون في وجود الإنسان في سفر أو في بر أو نحو ذلك، وكل منهما مشروع، ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء. فلو أن إنسانا دخل إلى الحمام ولو في المدن والماء موجود ولشدة البرد لم يرد أن يغسل العضو وأخذ مناديله فاستجمر بها لأجزأه، وهذا بلا خلاف أنه يجزي، بل كان بعض السلف لا يرى صب الماء ويقول هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أنس رضي الله عنه الإداوة له وهو أبلغ في النظافة، الماء أبلغ وأنظف وأنقى. وكانوا يستحبون أن يبتدئ بالحجارة حتى تنقي الموضع بحيث إذا صب الماء لا يتلطخ بالنجاسة، ثم بعد ذلك يبتدئها الماء. وفيه حديث ضعيف في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر. والصحيح أن ذلك استحبابه من أصول الشرع العامة لا من دليل بعينه، أي لم يرد دليلا بعينه على الجمع بين الحجارة والماء، ولكن من باب أصول الشريعة العامة على سبيل المبالغة في التنظيف. وأما لو اقتصر على الماء أو اقتصر على الحجارة فيجزيه ولا حرج عليه في ذلك، ومقصود الشرع إنقاء الموضع بالصفة التي ذكرناها. نعم.
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
إما الريش، الريش لا يجب الاستنجاء منه ولا الاستجمار، ويجب الاستجمار. نعم.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا فيه،
ويجب الاستنجاء من النجس من كل خارج إلا الريح، من كل من صيغ العموم. وهذا أصل عند الأصوليين، أنه إذا قيل كل يفهم من ذلك عموم الدلالة، فيشمل ذلك كل ما خرج من البدن. والخارج من البدن يأتي على ضربين، الخارج المعتاد والخارج غير المعتاد. فالخارج المعتاد البول والغائط، والخارج غير المعتاد كالدم إذا حصل مع الإنسان نزيف داخلي مثلا، أو يخرج معه حفة أو جود، فهذه كلها خوارج غير معتادة، خارج غير معتاد، أي أنه خرج على سبيل المرض. فللعلماء في الخارج أوجه، منهم من قال لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجا معتادا في الصحة، فلا ينقضه الخارج غير المعتاد. ومنهم من قال ينقض الوضوء كل ما خرج، المذهب الأول مذهب التخصيص، والمذهب الثاني مذهب التعميم، يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء. ومنهم من فصل فقال إن كان نجسا نقض، وإن كان طاهرا لم ينقض، إن كان أصله من نجاسة النقض حدود البطن فإنه يكون مختلف بالنجاسات إذا خرج نقض، وإن كان أصله طاهرا كالحصى قالوا لا ينقض. هذه أوجه العلماء رحمه الله عليه في الخارج. فالمصنف درجة على القول الذي يقول أن كل ما خرج من البدن يستوي في ذلك أن يكون معتادا أو يكون غيره معتاد. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بإذن الله عز وجل في نواقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء. لكن مسألتنا التي معنا، لو أن إنسانا أولا نريد أن نحدد الاتفاق ومحل الخلاف. أما الاتفاق فلو خرج البول أو الغائط الذي هو خارج المعتاد أو المدي أو الودي، فإن كل هذه يجب الاستنجاء منها عند الموضع وينقيه. هذا إذا كان بولا أو غائطا أو مديا أو وديا. أما المني ففيه وجهان مشهوران، منهم من قال خروج المني يوجب الاستنجاء، ومنهم من قال لا يوجب. والذين قالوا إنه موجب احتجوا بما ثبت في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العضو وما هنالك. قالوا هذا لمكان كون المني يعتبر موجبا للاستجمار للاستنجاء. والذين يقولون بعدم لإجابة يقول إنه طاهر، وخروج الطاهر لا يضر بناء عن أصل الذي قرروا أن يكون نجسا. قال والمني طاهر وليس بخارج من المخرج المعتاد لأن له عرق يخصه. هذا بالنسبة للخارج. فالمصنف يقول كل ما خرج. فهنا مسألة، لو أنه وضع في الإنسان، هذه مسألة عصرية تتخرج على قول المصنف كل خارج أو تعبيره بالعموم بلفظ كل، يتخرج أو يتفرع على هذه العبارة لو سئلنا عن المادة التي تشقن كمواد الأشعة هذه التي من أجل أن يصور العضو لمرض فيه، تشقن مادة في العضو ثم تبقى في نفس المجرى ثم يصور ثم يخرجها عن طريق التبول أو تسحب، فإذا خرجت هل يجب الاستنجاء منها أو لا يجب؟ فإن قيل بالعموم كما درج عليه المصنف وجب الاستنجاء بخروجها، وإن قيل العبرة بالخارج المعتاد لا يجب الاستجمار منها. ومنها أيضا المسألة القديمة التي تفرعت عليها هذه المسألة، لو أدخل مثلا آلة أدخلت في مجرى البول أو مجرى الغائط في المناظير الموجودة الآن، أدخلت ثم أخرجت، هل يجب أن يستنجي الإنسان بخروجها أو لا يجب؟ من العلماء من قال بالتفصيل، فقالوا إن كان خرجت رطبة أو فيها أثر الرطوبة وجب الاستنجاء وإلا لم يجب. والحقيقة التعبير بالعموم من حيث أصل الشرع قوي، يعني ما درج عليه المصنف من إيجاب الاستنجاء من كل ما خرج بلفظ كل أقوى، هو أقوى الأقوال. لماذا؟ لأنه مراعي لأصل الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من المني والمني طاهر، وكذلك أيضا من بقية الخوارج، وبناء على ذلك نقول نعتبر خروج الخارج موجبا للإنقاء. يبقى السؤال، ما دليل من قال بالتفريق بين الطاهر وغير الطاهر؟ لا بد من دليل. قالوا دليلنا نفس الشرع، فإن الريح يخرج من البدن ولا يجب بإجماع منا أن يستنجي منه، فلو كان كل خارج يوجب الاستنجاء لوجب الاستنجاء من الريح، فكون الشرع لا يوجب الاستنجاء من الريح يفهمنا أنه لو خرج الطاهر من قبل أو دبر أنه لا يوجب أنه لا يوجد الاستنجاء. كيف نجيب عن هذا الدليل ونحن قلنا أن الأرجح عدم الإجابة؟ نقول إن هناك فرقا بين ما له جرم وما لا جرم له، بدليل أن الإجماع انعقد على الريح وعندنا المني وهو طاهر ويستنجى منه، ففهمنا أن هناك فرقا بين السائل الذي له جرم والذي لا جرم له هو الريح، وبناء على ذلك نقول يستجمر من كل ما له جرم جامدا أو مائعا إلحاقا للمني، إلحاقا بالمني، ولا يجب عليه الاستجمار من الهواء كالريح، ويبقى الأصل على ما هو عليه ولا يستقيم اعتراضهم بالريح. طبعا هم لهم جواب، لو قلت لهم المني دليل أن المني يستنجى منه يقول لك هذا من باب رد المختلفين للمختلفين. تقول كيف؟ تقول أنا لا أرى أن المني يجب أن يستنجى منه، هذا إذا كان يقول بطهارته كما هو أحد الأوجه عند الشافعية ولا يرى أن يستنجى من المني. أما لو كان يقول بنجاسته كالحنفي يقول أبدا المني نجس فخروجه وجب ملحقا بالقول لو غائب. فهذا يعني أصل مسلك المسألة أصولية. الذي نخلص منه الخلاصة أنه يجب الاستنجاء من كل ما خرج من السبيلين ما عدا الريح. وشد بعض أهل الأهواء فقالوا إن الريح يستنجى منه، وهذا قول مردود لأنه لا دليل عليه، لا دليل يدل على أن الريح يجب الاستنجاء منه. لكن ينبغي أن ينبه على أن الريح له أحوال، فتارة يكون معه سالما من الرذاذ النجس الموجود في الموضع، وتارة يكون مخالطا لرذاذ النجس كما يذكرون يذكر بعض العلماء في حالة إسهال أو نحوه. فإن صاحب الريح لزج له جرم من الخارج فإنه يجب إنقاء الموضع للخارج لا لذات الريح.
ولا يصح قبله وضوء ولا
تيمم. هذه مسألة ثانية. الآن اتفقنا على أنه ينبغي على المكلف أن يستنجي وينقي الموضع، وبينا الدليل كما في قوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وكذلك قوله في حديث أبي داود أن ثلاثة الأحجار فإنها تجزيه، فقول إنها تجزيه كما يقول الإمام القدامى وغيره أنها تدل على الوجوب، لأن الإجزاء لا يعبر به إلا في الوجوب. طيب إذا تقرر أنه يجب على الإنسان أن يستنجي من البول والغائط أو الخارج عموما كما ذكر المصنف إلا إذا كان ريحا، إذا ثبت أنه واجب ففي هذه الحالة لو أن إنسانا استنجى خرج منه الخارج ولم يستنجي تبول ثم نشف الموضع لم يكن عليه ثياب، تبول ثم نشف الموضع فلبس ثيابه بعد نشاف الموضع ويف المكان، أو مثلا تبول ثم غير ثيابه بعد نشاف الموضع فالثياب طاهر وهو من حيث هو طاهر ما عدا موضع الخارج، ثم جاء وتوضأ أو تيمم وأراد أن يصلي، نحن قلنا يجب، فهل هذا الوجوب شرطا في صحة الصلاة بحيث لا نصحح عبادته إلا بعد استنجائه، أو نقول إنه يجب بحيث لو صلى ولم يستنجي ولم يفعل ما أمر به من الاستنجاء أن الصلاة صحيحة؟ المسألة واضحة، إذا تبول ثم لم يستنجي وتوضأ فهل تصح عبادته أو لا تصح من صلاة أو طواف؟ فللعلماء وجهان مشهوران، منهم من قال تصح طهارته وتصح صلاته، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك في حديث عمر، أينام أحدنا، هذا في الصحيحين، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكره. وجه الدلالة أنه قال له توضأ ثم قال له اغسل ذكرك، ولذلك يعني وجه الدلالة احتاج إلى نوع من التركيب. قالوا صحح وضوءه مع أنه لم يستنج بعد بقوله واغسل ذكرك، فإن قوله اغسل ذكره ذكرك وقع بعد قوله توضأ، فدل على أن عبادة الوضوء تصح. وبناء على ذلك قالوا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. طيب قد يعترض عليه المعترض ويقول كيف يلمس ذكره، لو كان حديث عمر على الترتيب، كيف يلمس ذكره بعد الوضوء؟ وجواب أنه وضوء في جنابة لا ينتقص مس الذكر. هذه مسألة لطيفة يلغزون فيها، يقول الوضوء لا ينتقص إلا بالجناب أو بجنابة جديدة وهو وضوء الجنب، واحتج له بهذا الحديث لأن وفيها يلغز بعض العلماء وأشار إليها السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، يعني لا ينقضه ضوء ولا غائب، تقول هو وضوء الجنب. طيب قالوا هذا الحديث يدلنا على أن من خرج منه الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ أن وضوءه صحيح، والصحيح أنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف إلا بعد إنقاء الموضع لأدلة. أولها أن الله تعالى أمر بالوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بفاصل الاستنجاء وأنه هو الأصل. ثانيا أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يستنجي ثم يتوضأ، وما حفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم الوضوء على الاستنجاء. ثالثا أن الدليل الذي استدلوا به مجاب عنه لأن الواو لمطلق الجمع، فقوله توضأ واغسل ذكرك الاستدلال بهذا الدليل على الوجه الذي ذكروه مبني على أن الواو تفيد العطف مع الترتيب، وهو مذهب ضعيف. والصحيح أن الواو أصل فيها أن تفيد مطلق الجمع بغض النظر عن كون هذا قبل هذا، كأن تقول جاء محمد وعمر، لا يستدل أن محمدا جاء قبله عمر، إنما مراده مطلق الأمرين. فالمقصود أن الواو تدل على مطلق الجمع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك مراده حصول الأمرين لا أن يوقع الوضوء قبل غسله لذكره. وبناء على ذلك يستقيم ما ذكره أصحاب هذا القول من تقديم الوضوء، من تقديم الاستنجاء على الوضوء. نعم. يرى السؤال هنا يقولون طيب على القول الذي يقول بجواز سبق الوضوء للاستنجاء كيف يستنجي؟ يحتاج إلى لمس العضو، قال يلمسه بحائل أو يتوضأ وبعد أن يتوضأ يصب الماء عليه كأن يكون في بركة أو عارية أو نحو ذلك، يعني مثلا ممكن أن تقع ولا يشترط فيها لمس العضو حتى يحكم بالنقض. نعم.
باب السواك وسنن الوضوء.
يقول المصنف رحمه الله باب السواك. السواك يطلق ويراد به الآلة التي يتسوق بها، ويطلق ويراد به فعل السواك. فمن إطلاق السواك مرادا به الآلة التي يساك بها، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي توفي فيه والسواك على طرف لسانه، فقوله والسواك يعني آلة السواك، وهو يقول كأنه يتهوى صلوات الله وسلامه عليه. وأما إطلاق السواك يراد به الفعل فمن حديث أبي هريرة الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. وباب السواك المراد به بيان الأحكام والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. وقد شرع الله عز وجل السواك بهدي النبي بهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه القولي والفعلي والتقريري. فكان عليه الصلاة والسلام يستاك ويأمر أصحابه بالسواك حتى ثبت في الصحيح أنه قال: أكثرت عليكم في السواك. وباب السواك يذكره العلماء قبل باب الوضوء وقبل صفة الوضوء. والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: مع كل وضوء وعند كل وضوء. فقالوا إن هذا محلهم، ولذلك يذكرونه في باب الطهارة. ولأن السواك قسم من أقسام الطهارة في الوصف، ففيه إنقاء موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وقوله: وسنن الوضوء، أي في هذا الموضع سأبين لك جملة من الأحكام والمسائل الشرعية التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وسننه في الوضوء. والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي لم يلزم المكلف بها. من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا إثم ولا حرج. تطلب على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. نعم.
التسوق بعود الليل.
التسوق تفعل من السواك، أي فعل السواك بعود الليل. هذا أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم، أن السواك المحمود شرعا إنما يكون بالعود لا بغير العود. وذهب طائفة من العلماء إلى أن السواك يحصل بالعود وبكل ما ينقل الموضع، كأن يستاك بخرقة أو بمنديل. قالوا: لأن مقصود الشرع هو إنقاء الموضع، ولهم دليل يدل على صحة قولهم في قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله مطهرة للفم، السواك مطهرة، أي أن السواك من شأنه أن يطهر، فدل على أن كل ما طهر يصدق عليه أنه سواك شرعي. وتوسط بعض المحققين، وهو اختيار بعض العلماء من الإمام قدامة رحمه الله عليه في المغني، أنه يثاب على قدر ما يفيد من السنة في النقاء، ولا يأخذ فضل السنة كاملة إذا اشتاك بخرقة أو بمنديل، لكن يكون له فضل. كما لو فقد العود وأراد أن يشتاك بمنديل لم يجد عود السواك فأخذ منديل، قال يثاب على قدر ما أزال من قدر ولا يحصل السنة كاملة. وهذه مسألة مشهورة لها مظائف منها، يعني إذا فقد الإنسان الوصف الكامل في الهدي وتحصل له بعض الوصف، فإنهم يقولون ينال من الأجر على قدر ما حصل المقصود الشرع، لأن مقصود الشرع النقاء والنظافة. فلما حصل النقاء والنظافة تحقق المراد من السواك. قالوا: فيثاب بموافقته للشرع من هذا الوجه، لأنهم قالوا: الأثر وصورة المؤثر. فإذا لم يجد صورة المؤثر وهو السواك فقد وجد حقيقة الأثر، فيثاب بحقيقة الأثر دون صورة المؤثر. وبناء ذلك يكون الأجر على قدر ما أنقى وأنظف ونظف من الموضع، ولهذا الوجه قوته. نعم.
ليل ليت غير مضر.
ليل خرج اليابس. قالوا: لأن اليابس لا ينفي لا يحقق مقصود الشرع إذا كان يابسا، لأنه قد يضر في الأسنان، والشرع لا يجيز الضرر كما في الحديث: أحسن غير واحد لا ضرر ولا ضرار. قالوا: إن ما فيه ضرر لا يأمر الشرع به. فإذا كان العود يابسا أضر بالأسنان، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يكون إلا لينا. ولهذا أصل في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت الوفاة كما في الصحيحين دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه وفي طرفه يده سواك فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فأشارت إليه عائشة قالت له عائشة أتحبه فأشار برأسه أم نعم قالت فأخذته فقضمته وطيبته ثم أعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة على أن السواك لا يكون مهيأ أنه لا يستاك في الأعواد اليابسة مباشرة. نعم ممكن أي منظف للموضع غير مضر لأن الشرع كما قلنا لا يأمر بالضرر بل إن الأمر بالسواك دفعا لضرر القلح قلح الموجود في الأسنان وتطييبا للأسنان وتنظيفا لها. شرع الله عز وجل هذه السنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تحصيلا للمصالح ودعا للمفاسد فلا يؤمر بما فيه مسهبة وفوات مصلحة إلا في أحوال نادرة في صور مخصوصة ليس هذا منها. نعم لا يتفتت قالوا لأنه إذا تفتت كل هذه كون لا يتفتت الوصف هذا إنما هو من اجتهاد العلماء رحمة الله عليه وإلا هو إذا أخذ هودا من أراك وفتاك به أصحاب السنة وكونه لا يتفتت أو كونه لين يعني لين طيبا هذا على الكمالات يعني لم يزيد على تحقيق مقصود الشرع. حتى الأطباء الآن يقولون فعلا كلما كان رطبا وفيه المادة الرطبة كلما كان أبلغ المادة هذه في معالجة الأسنان ونفع اللثة بخلافنا إذا تفتت قال إذا تفتت آذى الفم فإن الفتات العود يؤذي اللسان بالوخز وهذا الوخز قد يتسبب في أضرار للإنسان لأن إذا جرح اللسان ودخل إلى الفم أي شيء مضر سهل نفاذه إلى الدم وقد يتسمم الإنسان ويهلك ولذلك يعني يدمي اللثة ويجرح اللثة وعلى القول بنجاسة الدم كما هو قول جماهير يعني يزيد الموضع قدرا لا طهارة فكل هذا من باب النظر إلى مقصود الشرع. لذلك لا يقول قائل أن هذا كلام من عند العلماء ومن عند العلماء لكنه مستقى من أصول الشريعة ودائما تجدون الفقهاء يتوسعون بهذا التوسع من باب تحصيل كمالات السنة أن الإنسان إذا استاك بعود لأن عائشة قالت طيبت ما معنى طيبت قال بعض العلماء طيبت بإزالة آثاره عند قرنه وطيبة طيبتها جعلت فيه طيبا سماء الورد ونحوه فالذلك قال يسلم أن يكون السواك مطيبا لكن ما يجعل الطيب الذي يؤثر العقول يعني البعض يظن أنه مطيب أن يجعله في طيب لا بأصبع أو خرقة لا بأصبع أو خرقة والحقيقة ليس هناك دليل يدل على من الإنسان من أن ينظف أصبعه يقول أن الأصبع ليس بسواك لأنه متصل وليس بمنفصل والسواق منفصل لا متصل والصحيح أنه لا حرج عن الإنسان إذا فقد السواك أن يدخل يده إصبعه حتى لأنه لا يستطيع أن يجد خرقة قد لا يجد خرقة أو قد تكون الخرقة غير نظيفة يخشى عليها خصوصا من وجود ضرر فيها ونحو ذلك لا حرج عليه لأن قلنا مقصود الشرع تنظيف الموضع فإذا لم يتمكن الإنسان من إصابة السنة على الكمال لا حرج عليه في إصابة بعضها فلا حرج أن يدخل يده كما هو الحال لو أن الإنسان كان بعد الطعام فعظم أنه إذا كان قريب العهد بالطعام كان يكون حديث العهد بالسحور ثم أذن عليه أذان الفجر وليس عنده سواك ولا عنده خرقة فإن وضع الطعام يحتاج إلى معالجة فلو قلنا أنه يقتصر على العود وعلى الخرقة يبقى وضع الطعام وقد يضر وقد يؤثر في صيامه ولذلك لا حرج عليه أن يعالج بيده وكذلك بالخرقة وكما قلنا إن المصنف نفى من الخرقة والإصبع بناء على الأصل الذي قرره في أول الباب من أن السواك لا يكون إلا للعود. نعم
مسنون كل وقت
مسنون أي هذا السواك الذي وصحته لك وهذا ترتيب في الأذكار يا إخوان إذا أراد الإنسان أن يبين حكم شيء أول من يبين ما هو الشيء ما هي حقيقة هذا الشيء فقال لك السواك بعود إلى آخره ثم بعد أن عرفنا ما هو السواك يرد السؤال ما موقف الشرع منه عرفت ما هو السواك هل هو مأمور به أو منهي عنه قال لك مسنونا أي هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على سنيه يقول عليه السلام السواك مطهره للفم مرضاه للرب، هذا على العموم ولم يخفف، ولكنه يتاكد في احواله كما سياتي ان شاء الله بيانها وبيان ادلتها. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف ان السواك ليس بواجب، وقال بعض العلماء وهو قول بعض اهل الظاهر ان السواك فرض واجب لقوله عليه السلام عليكم بالسواك، والصحيح انه ليس بواجب لما ثبت في الصحيح الحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، فقال لولا ان اشق على امتي لامرتهم، فامتنع الامر بالسواك لوجود المشقه، فدل على انه ليس بواجب، وبناء على ذلك يعتبر السواك سنه وليس بفرض. ومن استاك اشيب، ومن لم يستك فانه لا حرج عليه ولا اثم عليه. نعم.
لغير صائم بعد الزوال
في كل وقت، هذا على العموم لغير، وسياتي ان شاء الله ان هناك احوالا يفضل فيها السواك على غيره، كما قلنا عند الوضوء في حديث ابي هريره، وعند القيام الى الصلاه، وكذلك عند القيام من النوم. اما عند القيام من الصلاه فلحديث خديجه بن اليمان رضي الله عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام اي الى صلاه الليل يشوف فاه بالسواك وشاقه وماصه اذا دلك، اي اذا دلك الحمد يشوف فاه اي يدلكه بالسواك. وكذلك حديث من المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها كانت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على انه اذا انتبه الانسان من النوم شاق فاه بالسواك، وكذلك اذا قام الى الصلاه سواء كانت صلاه الليل او غيرها، كذلك ايضا بعد الطعام لتغير الفم، قالوا انه كون عند قيامه من الليل يشوف فاه بالسواك نعتبره اصل كلما تغير الفم انه يشوف فاه، ولذلك قالوا يستحب ذلك. وكذلك اذا جلس الانسان مع اهله وزوجه انه يستحب ان يبدا بالسواك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك اذا جلس مع اهله صلوات الله وسلامه، كان لا يحب ان يشم منه ريح غير طيب، ولذلك استحب ان يكون الانسان مستاكا في مثل هذه الاحوال. وسياتي ان شاء الله بيانها وبيان الاحاديث التي دلت عليها. قال الا، وهذا استثناء وهو اخراج بعض ما يتناوله النفس، السواك مستحب في كل هذه الاوقات او مسنون الا